السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذه الفترة المباشرة. تحية وبعد هذه الأمسية التي نلتقي بها كل يوم سبت لنفكر بصوت عال نحن وأنتم حول الكثير من المعطيات والموضوعات التي تطرح أو تطرح نفسها أو أحيانا يطرحونها علينا من باب النقاش ومن باب التفكير بها على الملأ. عموما تحية وبعد لهذه الليلة ستأخذ منحة مفروض في التاريخ، يعني أوجد نفسه وبات منقوشا في ذاكرة كل اللبنانيين وكل المسلمين وكل الأمة العربية والإسلامية بالشكل الموسع. دعونا نقول لماذا؟ لأننا في هذه الساعة والنصف من الوقت سنطرح ثلاث مناسبات. الأولى الإسراء والمعراج، حيث يصادف اليوم 27 من شهر رجب 1436. هذا الموضوع أو هذا العنوان بتفصيلاته وتفريعاته، كيف يمكن أن نفهم الإسراء والمعراج من الناحية الواقعية ومن ناحية الاستفادة ومن ناحية الاستفادة في هذا المجتمع حول هذه المناسبة الجليلة والعظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى الأقصى، رمزية أصلا الأقصى ومن ثم المعراج من هناك إلى السماوات السبع. أيضا في الخامس عشر من أيار اللي صادف امبارح، تتزامن أيضا مع هذه المناسبة الدينية العظيمة ذكرى النكبة 67. دعوني أقول لضمير الأمة العربية والإسلامية، هي ليست نكبة فلسطين بقدر ما هي نكبة ضمير حقيقة. أين هو هذا الضمير الحي؟ طبعا لا أتحدث عن الحروب التي خاضها العرب في بداية احتلال فلسطين في ذلك الوقت، لأنه كان على الأقل هناك الكثير من الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية الذين قاتلوا بكل ما يملكون من أجل عدم احتلال فلسطين من قبل العدو الإسرائيلي. بس لما بتعرفوا أنتوا، يعني لما تتكالب الأمم علينا تعرفوا شو اللي بيصير، وهذا ما حصل عندما تكالبت الأمم علينا بدءا من بريطانيا، أمريكا، إسرائيل، كل هذه القوى الظالمة والقوى الكبرى، سقطت فلسطين بيد الاحتلال الإسرائيلي. من 67 سنة لحد الآن وما زال الأمل يبرق في عيوننا وفي قلوبنا، وما زلنا نتغنى بأمجاد الماضي، وما زلنا نقول بأن فلسطين ستتحرر. هو بإذن الله ستتحرر، ولكن ألا يفترض أن نعمل على تحرير هذه الأرض المباركة والطاهرة؟ وحتى نعمل، طالما أننا نتحدث عن بلد اقتطع من حياتنا ومن صميم تراثنا وتاريخنا وأمتنا العربية والإسلامية، ألا يفترض حتى نعمل وننجح في عملنا أن تتشابك أيدينا من أجل النجاح في هذا العمل؟ إذن المشكلة في تفكك أيدينا. عموما لن أدخل بموضوع فلسفي بهذا الجانب، سأتحدث مع النائب مشير المصري عضو حركة حماس من غزة عند الساعة العاشرة إن شاء الله حول ذكرى النكبة 67. أيضا في السادس عشر من أيار، يعني ما بين الجمعة والسبت، في مثل هذا اليوم أيادي الغدر في لبنان قضت على المفتي البطل الشيخ حسن خالد. اليوم في هذه المناسبة نستذكر سويا المفتي الشيخ حسن خالد رحمه الله مع ابنه المهندس سعد الدين خالد الذي سينضم إلي بعد قليل في الاستديو. واليوم كانت الذكرى الحافلة من حيث قراءة الفاتحة وزيارة الضريح في منطقة الأوزاعي، ومن ثم زيارة إلى بيت المفتي الشهيد في منطقة الرملة البيضاء. كيف تم استشهاد حسن خالد؟ من أمر ومن أتى بالقرار بأن يزال من سجل الحياة؟ وانتبهوا تماما بأنه على قد ما في خير في الحياة، بالمقابل في قوى شر أيضا في هذه الحياة تتفنن لعله في الشر. يسعدني في الموضوع الأول أن أبحث فيه من الناحية الواقعية، وأن كانت المناسبة الدينية، ولكن كما تعلمون بأننا ننتمي إلى هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي لا نعيشه فقط في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وإنما نعيشه في حياتنا وفي سلوكياتنا. فنحن نفهم من الدين كيف يمكن أن يكون الإنسان المسلم بالتحديد يمثل القرآن ويمثل السنة النبوية الطاهرة المشرفة. سأبحث في موضوع الإسراء والمعراج مع فضيلة الشيخ القدوة الشيخ حسن قاطرجي. السلام عليكم شيخ حسن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم إلى تحية وبعد.
أهلا وسهلا فيك أستاذ.
كل التحيات عموما وليس تحية واحدة إلى حضرتك.
الله يرحمنا، شكر هذه التحيات. بارك الله بكم، شكرا لإذاعة الفجر.
الله يكرمكم يا رب، نورتنا. الإسراء والمعراج بالنسبة للإنسان المسلم، كيف يفترض أن يفهم هذه المناسبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة هناك عدة أبعاد، أولا هي محطة في مسيرة النبوة مهمة جدا.
نعم.
قبلها النبي عليه الصلاة والسلام عانى الأمرين.
نعم.
في دعوة قومه في قريش وفي ذهابه إلى الطائف لدعوة ثقيف إلى الإسلام لعله يجد أرضا بديلة عن مكة المكرمة تتقبل دعوته.
نعم.
ثم قبل شهور من الإسراء والمعراج أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمصيبتين جليلتين، فقد السيدة المباركة الطاهرة أولى زوجاته خديجة رضي الله عنها.
نعم.
وتأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا كبيرا صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا سنده في الدعوة مع أنه لم يكن مسلما، عمه أبو طالب، فالله سبحانه وتعالى آنسه أيام مؤانسة في الإسراء والمعراج.
نعم.
هذه المعجزة المذهلة حقيقة. ويكفي للتدليل على إعجازها أن آيتها الوحيدة في القرآن الكريم افتتحها الله تعالى بقوله سبحان وهي كلمة تعجب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. فأولا يثق المسلم أن هذا الدين محفوظ من الله تعالى،
الحمد
وأن
الله.
قدرة الله عز وجل لا حدود لها، وأن الله سبحانه وتعالى مع دينه ومع دعاته.
نعم.
ولو ضاقت أحيانا بهم السبل واشتدت المحن مثل ما الآن حاصل من المجرمين، وما سمعناه اليوم من أحكام في حق دعاة طاهرين بمصر.
نعم.
نتضايق ونحسن، ولكن
هناك 108 أحيلت أوراقهم إلى المفتي ينتسبون إلى جماعة الأخوان المسلمين في مصر. كل تهمتهم أنهم تخابروا مع حركة حماس المقاومة للاحتلال الإسرائيلي،
لأنهم لا يريدون أن تعود فلسطين إن حقيقة. ولذلك الفصيل
حتى المفارقة، عذر على المقاطعة شيخنا، أيضا المفارقة بأن هناك أحكام بالإعدام أتت إلى شهداء قاوموا الاحتلال وهم يعني ارتقوا منذ مدة.
هذه من مسخرات القضاء.
وحتى أحكام بالإعدام إلى أسرى وهم قابعون في سجون الاحتلال منذ سنوات.
نعم.
يعني عن أي محكمة أصلا نتحدث؟ صحيح. يعني
فأمام هذا الصخف والمحن والضيق يجب علينا أن لا نعيش حالة إحباط.
رغم كل هذه السوداوية.
أكيد.
كيف يمكن أن أنظر إلى النقطة البيضاء في هذا الواقع الأسود؟
أولا الثقة بعدل الله تعالى، والثقة بحفظ الله ورعايته لدينه، وهي مرحلة امتحان والله على آلامه. ونحن نعرف هؤلاء المسجونين كيف تلقوا الخبر. ولكن الله سبحانه وتعالى بهذه المحن يظهر من الحديد أو الأوساخ المعفنة الموجودة في مجتمعاتنا.
نعم.
فظهرت حقيقة المنافقين وحقيقة المتوحشين وحقيقة الغدارين وهالحكام المعتوهين وما إلى ذلك.
سبحانه
وتعالى بالمحن يختبر تتحقق سنة الله تعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب.
نعم.
ثم لتظهر حقيقة الإيمان.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام على ما واجه من مهن والله تنهد لها الجبال.
نعم.
لما تنحى جانبا ودعا دعاءه المشهور.
نعم.
اللي فيه إخبات وخشوع وتذلل بين يدي الله تعالى، قال اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هون تظهر حقيقة الإيمان.
نعم.
حقيقة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه، ولك العتبة حتى ترضى. يعني مرة بعد مرة الواحد بيستغفر، ولابد من مراجعة تجاربنا، وهذه نقطة مهمة جدا.
نعم.
يعني حتى لا نعيش فقط على يعني الأحلام ونتغنى بالأمجاد. يعني أنت ذكرت جميل التغني بالأمجاد، ولكن نبني عليها مسار
الاستفادة
للمستقبل.
نعم.
هذا أمر مطلوب.
شيخنا، شو معنى العتبة؟
العتبة عن الاستغفار والاعتراف بين يدي الله تعالى حتى يرضى، وهذا مطلوب من الإنسان المسلم.
نعم. طب هناك من ينكر الإسراء والمعراج.
نعم.
على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل من يشكك في أحقيتها، وهذا حصل بزمن النبوة وللأسف مستمر عند بعض المشككين في هذا المجتمع. كيف نرد عليهم؟
نحن في الحقيقة في موجة تسمى, هي تسمى موجة عقلانية, أنا بسميها موجة جنون موجودة عند بعض الناس, أنه كل شيء غريب على العقل لا أؤمن به. طب ما الكون كله, الكون كله معجزة, يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم هناك معجزات مثل معجزة الإسراء ليست خبر آحاد, إنما آية قرآنية وأحاديث متواترة تواترت طرقها, وردت عن 17 صحابيا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, موجودة في الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي وشعب الإيمان للبيهقي ودلائل النبوة للبيهقي وطبقات ابن سعد, منتشرة في كتب الحديث.
نعم.
فهي حادثة حقيقية منها أنه يمكن تكون حصلت ويمكن ما تكون حصلت.
هناك من ظهر في مصر أيضا من ينكر وجود كتاب البخاري ويشكك أصلا في الأحاديث الصحيحة, وهنا أركز على كلمة الصحيحة.
طبعا.
كيف يعقل لهؤلاء الأشخاص أن يشككوا بعقيدة للإسلام للمسلمين بشكل مباشر؟
نحن الآن في عالم.
اسمح لي حسن استقبل ضيفي.
تفضل.
افتح له البيت.
تفضل.
الأول جميل أن يكون هيك إعلام الواقع, يعني نحسس المستمع بما يحصل معنا. هلا استاذ سعد, تفضل. نحن على الهواء مباشرة.
أهلا وسهلا. كيفك استاذ سعد؟
هلا صحتك.
اشتقنا لك.
رحمة الله على الوالد.
الله يسلمك يا رب.
امين يا رب. مناسبة
نحن على الهواء بعدنا يحيى, نرحب بضيفي الذي انضم الي الان في الاستديو, الصديق العزيز المهندس, اسم الله عليك استاذ سعد, دائما منور.
عيون
المهندس سعد الدين خالد, اهلا وسهلا فيك.
ان شاء الله نضلنا هيك منورين
مر السنوات.
انت على الهواء انتبه.
لا معلش,
يعني اهلا وسهلا فيك, نورت.
ان شاء الله تنعكس العيون الطيبة على هالمجتمع الاسلامي والوطني بالخير ان شاء الله.
ان شاء الله. وحضرنا طالما وصلت, كنا نحن ذكرنا ببداية الفترة الموضوعات التي سنطرحها وتحدثنا عن 16 أيار, قديش كان ذكرى أليمة ليس فقط على عائلة المفتي الشهيد وإنما على كل اللبنانيين وعلى كل المسلمين خصوصا. فخلينا نقول الرحمة لمفتينا الشيخ حسن خالد, وعظم الله أجركم.
الله يسلمكم ويخليكم, ورحمة لكل الشهداء الذين قضوا في سبيل المسلمين والوطن والحرية, وما زالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن.
سبحان الله.
ونأمل أن تتحسن الأحوال ويجينا شباب تقدروا يقدموا علمهم.
نعم.
بدل دمهم لهذا الوطن.
إن شاء الله يا رب.
العلم والدم. هذا الأمر لا تعز إلا بالعلم والدم.
يعني الدم.
أنا كنا عم نحكي عن موضوع التحرير. طبعا في موضوع
فلسطين.
في سبيل الله عم نحكي عن فلسطين.
لا. لا. لا
فلسطين لا تسترد إلا بالجهاد في سبيل الله.
إن شاء الله يا رب. بس ما هو لازم يكون في تكاتف لحتى نطلع بالجهاد في سبيل الله. لا أرجع لعند حضرتك بالموضوع الذي كنا نتحدث به, يعني فما بالك بهؤلاء الناس. نعم مثلا.
فأنا كنت جايب
إن إحنا شككوا بالبخاري ومسلم, ألا يشككوا في الإسراء والمعراج؟
نعم. فنحن الآن نعيش في مرحلة للأسف في جنون توحش, وفي نعم في جنون توحش, وكذلك في جنون خرافي. يعني الذي يشكك بالبخاري ومسلم لأنه علمي ولأنه موضوعي ولأنه دارس, مجرد عداء وكراهي لهذا الدين. يعني جهود بذلت, تصور أنه مرجل يوث وهو يهودي حاقد على الإسلام, لما اطلع على جهود علماء المسلمين حفظ السنة قال ليهنأ المسلمون بحفظ حديثهم. هذا مرجل يوث. فهذا الكلام, التشكيك الآن بالأحاديث الصحيحة والتشكيك بالمعجزات والتشكيك بالبخاري ومسلم, وكذلك التطاور على القرآن, مثل قبل سنوات ألفوا كتابا في أمريكا جمعوا مجموعة من الخرافيين كتاب الفرقان, إنه هذا بدل القرآن, والله سخافات, يعني لذلك ما اشتهر, تثير الغثيان.
نعم.
فجملة عداء. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق قال كما في الحديث الصحيح في سنن أبي داود, يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق.
سبحان
يعني
الله.
يعني فعلا مؤامرة كونية من كل
أفق. الحاصل
هذا الحاصل, كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. لما سئلوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله, لأنه فكر الصحابي ما رأوا يعني ممكن يكون سبب لهذا التطاول والعداء العالمي إلا أنه يمكن تتراجع أعداد المسلمين, قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. وهذا مفتاح فهم مشكلتنا الآن وكيف يجب أن نتخلص منها. غثاء كغثاء السيل.
طيب هون الشغل, يعني كيف يمكن أن لا نكون غثاء كغثاء السيل؟
أولا
يعني بفهم هاي المعادلة المقلوبة. ما لازم نكون هيك لحتى
أولا بفهم ديننا فهما صحيحا. ثانيا بفهم سنن الله تعالى في قيام الحضارات. ثالثا بوجوب وحدة المسلمين، ورابعا البعد عن هذا التشويه الطائفي البشع للإسلام. يعني اليوم الإسلام مطروح على أنه مذهب من المذاهب أو دين من هالأديان اللي يتنافس عليها الناس بالأطل والتدمير والتشويه والخرافات، كل هذا كذب بكذب. الإسلام دين الله الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أن نأخذ أمورنا نحن المسلمين بجد، الصعود الحضاري أو العروج الحضاري، ونتكلم عن المعراج، العروج الحضاري له أسباب. فإذا ما أخذنا لا يمكن أن نصل وأن تنفض الأمة غبار الفشل. ومن أهم الأسباب أن نفكر، لا أريد أن أستعجل الآن في حلقة، نفكر كيف نتخلص من معتوهين لصوص متحكمين فينا.
هذا الكلام كتير خطير.
طبعا خطير، وهذه الحقيقة. يعني أنا بعطي مثال واضح حتى بين الخطورة. واحد في اليمن، واحد موتور معتوه لص حرامي، اتحكم بشعب اليمن، وشعب اليمني واليمن متخلف جدا. 30 سنة بعدين تبين أنه صار 60 مليار دولار. والله شيء لا يتقبل العقل. وقص على ذلك، يعني هذه منها الحل الوحيد.
وهو اللي نصر الحوثيين يمكن من أجل أن يبقى في.
إن الله بدي بس ضيف شغل إذا بتسمحوا لي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك بلش ببيتك،
بنفسك وببيتك وبأسرتك وبمجتمعك.
إذا ما غيرت ببيتك وبنفسك لن تنطلق هذه الأمة إلى عهد جديد ورؤية جديدة أبدا.
هو الجميل، يعني إذا بدأنا بأنفسنا أن نتحول من الغثاء إلى اللحمة، يعني هيك تشد.
أنا بسميها مقابل الغثاء الفعالية الحضارية، هذه إلها مقوماتها.
نعم، أنا سأغوص في معنى الإسراء والمعراج، يعني كيف تمت وكيف يمكن الاستفادة منها بأرض الواقع. خليني بس أروح لضيفة أستاذ سعد الدين. 16 أيار، شو هالنهار بالنسبة لك؟ يعتبر المصادف مع 27 رجب هالسنة.
شوف، 16 أيار لا شك أنها ذكرى أليمة.
وين كنت بوقتها أساسا؟
أنا كنت بالولايات المتحدة بمهمة لصندوق الزكاة. صندوق الزكاة كان، بما أنه كان الوضع الاقتصادي بالبلد صعب جدا، وكانت حالة المسلمين السنة بحاجة للمال، للأرامل والأيتام والبيوت المهدمة والمساجد المهدمة إلى آخر ما هنالك من ما جرى من الحرب، كان على المفتي الشهيد رحمه الله أن يبحث عن طرق تمويل هذا الصندوق ليستطيع أن يخدم هذه يعني الفكرة.
نعم،
فكرة الزكاة وهي فكرة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي وفي الدين الإسلامي.
نعم، كان يتوقع أنه يحاك له عملية اغتيال.
هو كان يعني لا يحاك، يعني لا يتوقع، هو يعرف.
كان عارف مقررين هيك، يعني
كل إنسان يعمل الشجرة المثمرة تراشق. وهو كان من الناس المثمرين اللي كانوا يسعوا للوحدة الإسلامية. أولاً،
بماذا أقلقهم الشيخ المفتي حسن خالد؟
سعيه للوحدة الإسلامية، سعيه للوحدة الوطنية، سعيه للحوار، للاعتدال، لإلغاء الطائفية، للعيش المشترك، لصيغة لبنان، لدعم المؤسسات، كل ما نشهده اليوم.
اسمح لي أستاذ سعد، في صفة أستاذ حسن فضل. مهمة، ليس عبدا ذليلا.
الحمد لله.
يعني هاي
هذه نقطة مهمة،
هذه بالآخر يعني بنقول لم يعني لم يقبل لنفسه أن يكون ذلك الرجل الذي يقف أمام باب سلطان جائر.
أستاذ سعد، بعد كل هذه السنوات على استشهاد المفتي حسن خالد الله يرحمه، وبدي أسأل السؤال هيك
يعني
بكل بساطة.
سألت عن الذكرى أنه 16 أيار يتكرر كل يوم. يتكرر في حياتنا مع أولادنا ومع أطفالنا. اليوم نحن نشهد التطرف، عم نعاني نحن ببيوتنا، كيف نتصرف مع أولادنا ونقنعهم بأن دين الإسلام اللي عم يشوفوه على التلفزي، شاشات التلفزي، للأسف الإعلام عم يسيء للإسلام.
وهو كمان في دول غربية يعني صرحوا وقالوا نحن بدنا نزرع فيكم،
عم نحاول نقنعهم لأولادنا أنه هذا ليس الإسلام. هني عم يلومونا اليوم أنه أنتوا عم تعلمونا شيء وعم تفرجونا شيء آخر.
هلأ 16 أيار يتكرر، بس المجرم كمان يتكرر
أكيد،
أو اللي هو أكيد. ذاته
يعني بيكون يلبس ثياب مختلفة مثل الذئب الذي يتحول.
هلأ في أسألك هذا السؤال، يعني بعد كل هذه السنوات اللي قطعت، وبعد كل هذه الحركات السياسية التي حصلت والاغتيالات التي حصلت حتى بعد استشهاد المفتي حسن خالد، من قتل المفتي الشهيد حسن خالد؟ ما تعطيني جواب دبلوماسي.
لا لا مش دبلوماسي أوكي. بالعكس شوف إذا أنت بدك تفتش عن الأشخاص أشخاص اليوم في محكمة دولية فيك تقول لي من قتل رفيق الحريري فيك تقول لي كان المفروض المحكمة الدولية ينساق فيها كل الاغتيالات اللي سبقت اغتيال الرئيس الحريري صبحي الصالح رحمه الله من العلماء اللي كانوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه لا ناقة ولا جمل لم يعمل بالسياسة ولا أبدا شيخ أحمد عساف كل هؤلاء الذين مروا اللي كتبوا الكلمة الحرة وواجهوا باعتدال التطرف ومحاولات التقسيم والشرذمة.
ما جاوبتني بس من قتل المفتي الشهيد؟
الذي قتل فكرة
كل هؤلاء
كل فكرة الوحدة الإسلامية والوطنية. اليوم شو عم تشوف اليوم؟ عم تشوف تفتيت للمسلمين. عم تشوف اليوم الطائفة السنية بحياتنا ما سمعنا كلمة الطائفة السنية كنا نحن الأمة الإسلامية
صحيح. المسلمين
عم يزغروك لطائفة
بس خليني يعني استوقفتني شغلة أستاذ سعد
كنت عم تابع على اليوتيوب ما بيهمني من قتل
تقريرات عرضت وقت استشهاد المفتي حسن خالد حسيت في زخم كان عند المسلمين أثناء الجنازة أثناء تلقيهم للخبر الشارع المسلم كله قام في
الشوارع لأنه اغتيال
وين المسلمين اليوم؟
يعني شوف بعد اغتيال الشهيد حسن خالد مرت الناس بظروف صعبة اقتصادية لا تطاق وانجرفت باتجاه يعني تفتش عن حاجاتها تشوف تسعى لضمان مستقبل أولادها فما بقى تعنيهم كل هالأمور هاي طيب. تعنيهم الأمور المادية.
أنا بدي أعتبر ما أعطيتني جواب مباشر.
لا بعطيك أنا.
بس الشيخ حسن ضمن بوتقة العلماء والمشايخ.
يعني
والمفتي الشهيد.
لا لا بدك تقول إنه في كان ظروف أمنية بالبلد فيها كان ميليشيات كان فيها ال 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 الجو الأمني السوري.
إيه بس كان في
عقل مدبر. كان هو المتحكم بالأرض.
بالضبط. إذا كان في عقل مدبر.
فيك هو أنت اللي... توجه الأصابع لكل هؤلاء.
اليوم بعد ما قطعت كل هذه
السنوات أو منفردين
الآن تقول مين بعد ما قطعت كل هذه السنوات
شوف أنا لو بحط إصبعي على الشخص أنا بعرف أنه كان في شخص يراقب دار الفتوى
تعرفوا بعد من هو لهلا
بعرفه
تابع كان لجهة حزبية معينة
نعم كان لأنه أنا لما كنت بدي غادر للولايات المتحدة الأمريكية في رحلة لصندوق الزكاة رحت لودع عمتي زوج عمتي كان مرافق والدي اللي هو استشهد معه رحمة الله عليه
أيوة.
حسين بشيش
نعم.
فرحت لعنده أخذني على جنب أنا ضال على الباب قال لي شوف أبوك بده يقتلنا كلنا
لا إله إلا الله
قلت له لا قال لي لأنه ما عم يسمع منا
شو كان لازم يعمل
ما فرقه معه بيعتبر أنه حارس الإنسان أجله
وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون
ساعة يا أخي طيب يا أخي طب خلينا نشوف شو بدنا نعمل نضبط وضعنا نشتري سيارة مصفحة كذا يقولون يا عمي شو بتكون نشتري سيارة مصفحة حتى نقتل العالم كله لا يقتلوني يا أخي بكفيني أنا رصاصة
لا إله إلا الله
بكفيني رصاصة ليش لا تحطوا
هذا كلام يدل على أنه كان عارفا أكيد مصيره
أكيد لأنه قلت لك مسيرة الشهيد حسن خالد لم توافق أحد ممن كانوا يسيطرون على الشارع في لبنان شارع إدارة مدنية تقسيم تفكير بإقامة مطارات تقسيم المنطقة كان في تفكير يعني عم ينشأ على
القوات اللبنانية يمكن اللي اقترحت مطارات
كل حالات. واحد عم يفكر على على ذوقه وانت بتعرف انت اذا بتطلع من بيروت على
ضمن الهيمنة
من بيروت على عرمون كنت بدك تدفع مصاري وبدك تروح من بيروت لطرابلس كنت بدك تدفع مصاري مزبوط
هلا من بيروت لعرمون واكثر بنعرف كان الاشتراكيه اللي حكيت الموضوع بس من هون لطرابلس مين كان الكتائب كان ولا القوات القوات اللبنانيه
فكل واحد كان
اخذ يعني على هالبلد اللي من يومه لبنانات يعني
خلينا نذكر الناس انه البلد كان مكونتن اللي بنحكي فيه كانتونات كان مكونتن يعني طبيعيا
وكان يسعى انا حفوت بتفاصيل كثير
مين قتل الشخص قتل الشخص
السؤال بدي
اللي هو كان عم يقول لهم ممنوع التقسيم ممنوع التفتيت
انا بدي اشير هذا السؤال الى فضيله الشيخ حسن القطرجي يعني عم نحكي عن عالم عم نحكي عن شيخ وحضرتك ايضا ضمن هذه البوتقه من العلماء قبل ما اطلع لفاصل بسؤال وجواب دقيق جدا، من قتل برأيك الشيخ حسن؟
أنا بعتقد أن الجهة اللي كانت ممسكة بالوضع الأمني اللي هي الجهة السورية يعني. الآن هي كمان نفذت اختيار رفيق الحريري، وفي لها أدوات الآن تناصرها للأسف. بهذاك الوقت كان في أدوات كمان يضرها وجود الشيخ حسن خالد، مثل الحزب الشيوعي وقوة كانت تريد تقسيم لبنان وتحويله إلى كانتونات.
طب شيخ حسن يعني كمان ذكر مين الشيخ حسن خالد شو كان مؤثر على سوريا بقائه؟
كل واحد حر يقول الكلمة بحرية ولا ينصاع للإملاءات، وهذه إلى الآن موجودة. يا أما بدك تمشي تنصاع للإملاءات أو أنت فعلا سياسية. تعادة هيدي هي يعني بيت القصيد.
هيدا السياسة اللي رسموها للبنان، يعني لبنان لبنان يفترض أن يتبع دائما الإملاءات.
هذه السياسة يتحمل مسؤولية الغرب في كل وطننا العربي.
أنا إذا بتسمحوا لي راح أتوقف مع فاصل إعلاني، ومن ثم نتابع هذا الحوار الممتع مع فضيلة الشيخ حسن قاطرجي وأستاذ سعد الدين خالد. وبعد عندي بعد نصف ساعة من الآن أيضا مداخلة مع الأستاذ مشير المصري ويوم النكبة أو ذكرى النكبة بـ67 لهذا العام. ما بعرف ليش مصادفة هيك كلياتها مناسبات، بس أنه عسى ولعل أن نستفيد مما نتحدث به كي نغير إن شاء الله في القريب العاجل. فاصل ومن ثم نتابع تحية وبعد. من جديد السلام عليكم وأهلا بكم إلى تحية وبعد، ودائما عبر إذاعتكم إذاعة الفجر. تحية وبعد مستمرة في هذه الليلة ونطرح فيها الإسراء والمعراج، ذكرى استشهاد الشيخ المفتي حسن خالد وذكرى النكبة الفلسطينية. 15 أيار 16 أيار هذين اليومين اللذين يحملان معهما الكثير من العبر في التاريخ، فما بالك أيضا في 27 من رجب، العبرة الأساسية لعله والمفصلية بالنسبة لحياة المسلم. بالعودة لحضرتك شيخ حسن، الإسراء والمعراج، كيف يمكن أن نفهم الجانب الديني في هذه المناسبة؟ ما الذي حصل من مكة إلى بيت المقدس ومن ثم من بيت المقدس إلى السماوات السبع؟
طبعا باختصار، لأنه في أحاديث صحيحة وطويلة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من رجب، وحتى نبين التوثيق، لم يصح أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب. وحتى في شهر رجب اختلف العلماء، وإن كان كونه في شهر رجب هو القول المشهور.
نعم. المهم هو اختلفوا باليوم في شهر رجب؟
حتى منهم من قال في شهر ربيع الأول، منهم من قال في شهر رمضان، اختلف. نعم. ولكن قول المشهور هو كما قال الإمام النووي هو في رجب.
نعم.
وفي اليوم لم يصح أنه كان في 27 من رجب، ولكن كذلك قول يعني يتداوله الناس. المهم أخذ العبرة من
ما الذي صح بأي يوم؟
لم يثبت
كما في لم يثبت.
نعم. ليلة القدر يعني.
نعم. نعم. مثل ليلة
مثل ليلة القدر صحيح.
الاستفادة من هذه الحادثة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى افتتح ذكرها بقوله سبحان الذي أسرى فأمر يتعجب منه، لأنه حصل بجزء يسير من الليل. أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاءه مركوب غيبي سمي في الأحاديث البراق.
هو باليقظة حصل معه هذا،
باليقظة وروحا وجسدا.
نعم.
هذا قول أهل السنة. فأركب عليه الصلاة والسلام على البراق حيث ينتهي حافره إلى منتهى طرفه، يعني بلحظات انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله. ومعروف يعني بالمعادلة العلمية، كل ما زادت السرعة قل وقت اجتياز المسافة.
طبعا
الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المركوب الغيب العجيب لا نعرفه إلا اسمه البراق.
نعم. هل هو من ما بعرف إذا فيه سميه حيوانات ولا مركوب ولا شو؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما بين حجمه أنه أطول من الحمار وأقل من البغل، شبه بحيوانات.
نعم.
وسمى يعني البراق.
هل هو من مخلوقات الجنة كما يقال؟
هو اللي ورد في الأحاديث الصحيحة أنه مخلوق غيبي مركوب جهز لهذه الرحلة.
سبحان الله.
أكثر من هيك ما أجانا في الأحاديث الصحيحة، أما فيما يتداوله الناس والخرافات في أشياء كثيرة.
أكيد يعني.
نعم.
نعم. طيب وما
المهم حصل؟ الذي يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وإكرامه لنبيه. نعم. وإيناسه لنبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والأمر الثالث حتى يستفيد المسلم أنه أنا أثق ثقة مطلقة بقدرة الله عز وجل. نعم. وحماية الله تعالى لدينه وحماية الله لأنبيائه وللدعاة الذين يحملون هذه الرسالة.
نعم.
فأسرى به عليه الصلاة والسلام وعند الباب الذي يربط به الأنبياء في المسجد الأقصى ربط البراق وصلى ركعتين، ثم جهز له حشد كريم مبارك حشد الأنبياء جميعا واصطفوا خلفه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام.
هون ما هي الرمزية هذه؟
الرمزية أن انتقلت القيادة، انتقلت القيادة قيادة البشرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل الله. الأنبياء تبع له، هذا واحد. اثنين، بالنسبة للمسجد الأقصى انتزعت ولاية المسجد الأقصى من بني إسرائيل اللي كانوا بفترة من الزمن على خير وفضلهم الله على العالمين، ثم نكثوا وكفروا وعصوا، فالله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن تنتقل هذه الوراثة إلى الأمة المحمدية.
نعم. هذه الدلالة من صلاة الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني، المعراج من المسجد الأقصى كان ممكن أن يكون المعراج من المسجد الحرام.
نعم.
إشارة الله أعلم أن عروج هذه الأمة، عروجها الديني وعروجها الإيماني وصلتها بالله وعروجها الحضاري، لا يكون إلا بأمرين: أول شيء فهم الحقيقي الصادق للدين، ثاني شيء حمل مسؤولية المسجد الأقصى كما تحمل مسؤولية المسجد الحرام.
مثل بس اليوم يعني هذا ما لا يحصل في هذا الزمن، يعني لو كلنا شايفين كيف ينتهك الأقصى والحفريات التي تكاد أن تدمره وصمت الأمة العربية والإسلامية، يعني أين هي المسؤولية الملقاة؟
بالحقيقة بدنا نقول صمت الحكومات.
الحكومات.
أما الشعوب كلها ملتهبة. مثل ما أنت ذكرت في المقدمة إنه كان في مجاهدين واستشهدوا بالمئات وبالآلاف والأمة تواقة، والله العظيم تواقة. الآن لو يفتح لها المجال الأمة تواقة لأن تجاهد حتى تحرر المسجد الأقصى. ولكن بدنا نفهم سنن الله تعالى، ليه رب العالمين أصابنا وصلت علينا هؤلاء الأشرار؟ بسبب ذنوبنا.
سبحان الله.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الأمة ما في شك صار في خلل فكري وثقافي وحضاري، إن كان في فهمها أو كان في واقعها السياسي والاجتماعي. وهذا يحتاج إلى مراجعات معمقة، وقام عدد من الدعاة بهذا الأمر. الموضوع الثاني هو الله سبحانه وتعالى بعد آية الإسراء تطرق لموضوع بني إسرائيل، ماضيهم ومستقبلهم. وذكر لتفسدون إفساد اللي هو سيكون مرتين في التاريخ، واختلف العلماء في المرتين هل مضت، هذا قول عدد من العلماء، وقول قوي جدا أنه مرة مضت ومرة هذه المرة الذي يتبوأ فيها اليهود مركز الإفساد الأول في العالم،
وهذا ما يحصل،
هذا ما يحصل. وعلى الأمة أن تتهيأ، تعرف شو هو البعد الصراع في العلاقة مع اليهود ومن يساند اليهود. بعد يعني لا نستطيع أن نسترد فلسطين، وستسترد، ووردت أحاديث صحيحة بإذن الله تعالى، كما وقعت تحت نير الصليبيين مدة 90 عاما، والله سبحانه وتعالى هيئة.
احنا 67، يعني في أمل بتحس على
في أمل مهما طالت. الله أعلم، الله أعلم بالمدة، ولكن ستتحرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. هذه حقيقة. حتى
هذه إشارة إلى احتلال فلسطين من قبل اليهود
طبعا
بهذا الحديث.
أكيد. ثم حدد النبي عليه الصلاة والسلام موضع المعركة الفاصلة
وين؟
في نهر الأردن، غور الأردن. أنتم، قال عليه الصلاة والسلام، أنتم شرقية وهم غربية. هذا
يعني
كما في
يعني بنحس أنه الأردن ستتحرك في يوم من الأيام.
أكيد كمان. أكيد.
لن تبقى أكيد كما هي الآن.
لذلك الأمة بدأت تتهيأ وتستعد. أنا ليه قلت قبل قليل مطلوب مثل ما قال أستاذ سعد التفوق العلمي، قبل ذلك التفوق الإيماني، صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ذلك كله، إذا بدنا نعبر عن صدق استعدادنا لتحرير فلسطين، يجب أن نعد جيلا مجاهدا
إن شاء الله.
أما بالخطب وبالأغاني
وأعدوا لهم استطاعتم،
أعدوا لهم استطاعتم. يعني وأنا بقول عيني من هذا الإعداد الجاد، طالما كمان حيطلع معنا أخونا وحبيبنا الدكتور مشير، هو الأداء الذي تؤديه حماس في فلسطين.
يعني ما شاء الله النفس المقاوم. هلا حنحكي معه بعد شوي، بس أنه على هذه السيرة يعني الإعداد والتجهيز، وعذرا يعني 99% من خطباء المنابر يوم الجمعة ما بيبثوا فينا هذه الأفكار اللي فيها الحماسة أو فيها نحو التقدم.
لا بس الحماسة يعني خطط جادة.
قصة الإسراء والمعراج، قصة الاحتلال لبيت المقدس ولفلسطين والسلام، تنتهي المسألة.
هذه مشكلة أستاذ حسام، مشكلة
يعني عرفت كيف القصة اللي بيحكوها للأطفال ليناموا
بالتعاطي مع كل القضايا دي إن حولوها إلى تراث. والله سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل في الآية 169 من سورة الأعراف، فخلف من بعدهم خلف
يعني أضاعوا الصلاة.
لا هذا آية تانية، ورثوا الكتاب. وقال الله تعالى فيما بعد ودرسوا ما فيه، يعني النظرة إلى الدين وإلى الكتاب المنزل عند الله تعالى أنه هذا تراث نحترمه نحن، ولكن تراث صار قديم. فنحن الآن بدنا نحاصر الدين، ويقولوا لك شو دخلوا الدين، كل شيء لحال. شوف
ما هيك نحن بأيادينا، نحن كمان عم نرجع من
لذلك تراثا. ذكرت الآن مشكلة كبيرة، وفعلا مشكلة كبيرة، وهي خطباء الجمعة ومعهم المشايخ ومعهم الدعاة. بدنا نعرف نحن كيف نفهم الدين، هل فهمنا الدين منهج حياة وتعاطينا معه فعلا بصورة مشرقة، طبقنا في فكرنا وثقافتنا وسلوكنا وعلاقتنا مع بعض. ما يعني أنا بقولها أنه هذا الآن التناحر والتناطح بين يلي بيعتبروا حالهم المتدينين، والله شيء قميء مشوه. الواحد بيخجل حتى أنه يرجع يكرره. ما هذا هو الدين؟ والله ما هذا هو الدين.
صحيح. أنا بصراحة لفتني مبارح أحد المشايخ في الخطبة يقول بأنه بما معنى أنه عجبكم الأقصى محتل ومنتهك. انا يعني انا عم بسمعه قلت طب شو دورك انت؟ يعني انت كواقف على المنبر الان والكل يستمع اليك، يعني اليس يفترض انت من يحمس هؤلاء الناس؟ انه نحن لا اكيد ما عجبنا بس ما قادرين نحكي، بس يعني حتى اذا بدنا نحكي حتروح علينا خطبتنا، ما انا مضطرين يمكن تروح علينا.
بس بصراحه استاذ حسام، مع كبر مسؤوليه العلماء ولكن كذلك كل شرائح المجتمع كذلك هي تشارك في المسؤولية، حتى ما نحمل بس الشيخ وكذلك الفعاليات السياسية والنخب المثقفة، لأنه عملية البناء عملية شاملة جدا.
ما هو البناء ما بعرف يعني وجهة نظري تحصل إذا صار في ترسيمة حتى بخطب الجمعة. يعني صحيح. بدل ما كل شيخ يعني يتحدث بما يهوى أو بما يراه، يعني إذا بتتوحد هذه المضامين أو هذه الرسائل بالمجتمع الإسلامي ككل، نطلع كلياتنا نهار الجمعة فهمانين من هالمشايخ كلياتهم شو لازم نفكر بهالأسبوع
أو كيف
لازم
نحلل.
هون
بيجي
الإعداد، هون الإعداد بالضبط والخطة الاستراتيجية. رح أجل عند حضرتك شيخ حسن إذا تسمح لي، لنتحدث عن المعراج بعد أن ربط البراق في باب اجتماع النبي مع الأنبياء.
ولكن بدي أبين فائدة إذا بتريد أستاذ حسام، في كان مرافق للقائد المظفر صلاح الدين.
نعم.
لأنه أعد خطة مهمة لاستنقاذ بيت المقدس. اسمه هذا المرافق قاضي وعالم كبير اسمه ابن شداد، وكتب كتاب أنا أتمنى كل واحد يقرأه حتى يستفيد من هالسيرة ويأخذ منها مع تطبيقات معاصرة.
نعم.
كيف ما هي الخطة لاسترداد بيت المقدس؟ اسم الكتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، وكأنه كان معه كاميرا فيديو، وهي حقيقة كاميرا بيانية على بكل الكتاب.
نعم.
مرحلة مرحلة، كان مرافق له بكل مراحله، بيذكر كل سيرته سواء كان صفاته الشخصية أو خطته، كيف كان يتردد على المعسكرات، كيف كان
لصلاح الدين. يعني
لصلاح الدين. النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. نعم. ياريت نستفيد منها. وأحد الدعاة المعاصرين وهو الدكتور ماجد عرسال الكيلاني كتب كتابه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وأسقط على حاجاتنا المعاصرة. فهول كتابين ضروري جدا حتى نحن نستفيد من التاريخ.
الثاني هكذا ظهر جيل صلاح الدين.
الدكتور وهو أنا بسميه فيلسوف التربية الإسلامية المعاصر.
نعم إن شاء الله. بدنا نحكي كمان على المعراج إذا بتسمح.
إن شاء الله.
أستاذ سعد منورنا.
وجودك وجود الشيخ
شو
حسن.
شو كانت خطتك اليوم؟
الشيخ حسن، ذكر الشيخ حسن والله يطول عمر الشيخ حسن. يعني هذا بركة اليوم لإلي حياتك.
كنتوا التقيتوا ببعض بهذاك الوقت الشيخ حسن ولا لا؟
طبعا
التقيتوا.
وبعدين هو يلي أول من عيني أستاذ في كلية الشريعة، كنت بعدني جاي جديد من الخارج.
سبحان الله.
بقيت بعدين
كيف كنت تشوفه للمفتي الله يرحمه؟
أرى فعلا يعني اعتدال، أرى رجل حر، رجل في عنده شهامة، وأنا بظن هذه الصفات اللي بتأذي الناس اللي بيعتادوا أن يتعاملوا مع العبيد.
نعم.
حقيقة أن يكون العالم حر الرأي ويكون عنده رؤية إصلاحية.
هو في حديث في هذا الجانب كمان، نعمل العلماء، نعمل أمراء على أبواب
أثر
العلماء.
أثر.
نعم. وبئس العلماء على أبواب الأمراء.
ما كان دمث الخلق، ما كان متطرف، كان دمث الخلق.
نعم.
ولكن قلت لك بصراحة هذا واقعنا الآن السياسي، بدهم الناس كلهم عبيد، يقولوا لك تقول لهم تكرم بس.
يعني اليوم الله. إذا أنت بتطلع بالقائد بتشوفه خلص صار قائد، إنه أنا قائد. شيخ حسن كان حريص، كان يفوت على الصفوف ويتابع التدريس والأساتذة كيف عم تدرس.
متابع من الدرجة الأولى
ويعطي ملاحظاته ويتابع في كل أمور مؤسسات الإسلامية من 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 الأبنية اللي عم تتعمر إلى إلى المكاتب يعني حتى السجادة إذا موسخة.
نعم.
حتى إذا في أي إسراف لا سمح الله بالمؤسسات كان هو دائما حريص. حرص كمان حرص القائد هو مهم جدا. طيب. حتى يقدر يكمل.
اليوم كان نهاركم حافل أستاذ سعد.
نعم. يعني أسبوع جداً. حافل
أسبوع حافل. خليني كمان أسأل سؤال وعذرا عليه.
تفضل.
أقدم اعتذاري حقيقة.
نعم.
لماذا هذا الإحياء ل16 أيار بوقت يفترض يعني أن تحييه الدولة لعله، لأنه المفتي الشهيد رمز من رموز لبنان. يعني بعض الأحياء يحصل على صعيد عائلة مع زيارة من الأصدقاء والمقربين والمحبين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية والمشايخ.
إذا الدولة تعي قيمة المبادئ التي حملها المفتي الشهيد فعليها أن تستنهض هذه القيم حتى تقدر تستنهض أبنائها.
نعم.
للمساهمة في بناء الوطن. ولكن إذا الدولة غائبة أنا ما فيني. أنا اللي عم بعمله ما عمله كرامة الشيخ حسن كشخص أو كوالد كأب، لأنه أنا هذه أحتفظ بها لنفسي وذكرياتي.
نعم.
اللي هي كتير عزيزة على قلبي. ولكن أنا أستنهض القيم والمبادئ التي حملها الشيخ حسن حتى أنا أبنائي يتعلموها.
طب هذا الزمن
أبنائي أولادي قبل كل العالم.
أنا بدي أولادك وأولاد كل الناس
وبعدين كل أولاد الناس.
طيب بتلاقي أنه هذه المفاهيم والقيم والمبادئ التي أرادها الشيخ حسن موجودة عن جيل اليوم، ممكن بجيل اليوم أن تغرس من جديد ولا لا؟ بتلاقي في بون شاسع.
قلت لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بدك تكون المثال الصالح. إذا ما كنت المثال الصالح، يعني اليوم العالم إذا ما تأخذني ظهر بصورة غير لائقة للشاب اللي هو اليوم متطور، بتعرف بده يضبط وضعه وشكل شكله حلو. إذا كان العالم يظهر أمام هذا الشاب بشكل يختلف معه بده ينفره، بده يكون العالم مقرب وليس منفر الدين. هيك حتى تقدر تستوعب هؤلاء الشباب ويعني تستجلبهم للدين، بدك تكون أنت كمان تتناسب معهم وتتناسق معهم بكل شيء.
نعم.
وتسمع لأفكارهم. يعني أنا
وتعرف كيف تخاطبهم.
خاطبهم. يعني كنت أسأل أسئلة الوالد خطيرة جدا وكان يضحك.
سبحان الله.
كان يضحك
يستوعب كل هذه الأسئلة.
يقول لي أبني أنت ليش قاسي كلامك؟ فيك تقولها بطريقة تانية مثلا.
نعم.
مش هيك السؤال. معلش خليني أكمل هاي النقطة. يعني
طيب تفضل.
حتى يعني أنا كنت
أنا بحاول أقولكم المكيف لأنه حسيتكم شوبتوا.
ماشي. بوردين بالناس الطيبين.
تسلم. تفضل أساسا.
وصلت معي أنا كشاب عم بحكي عم أعطي مثل.
نعم.
صار في زلزال بأرمينيا.
نعم.
وراح بنتيد وقتها 4000 شخص، كمية كبيرة من الناس.
نعم.
ماتت يعني هالقيمة أو أقل أو أكثر مني مذكر. فأنا كنت جاي من أمريكا وسألته للولد، قلت له يا بابا معقول يا رب العالمين هالقد ظالم؟ شوف السؤال القاسي.
نعم.
ما شاء الله.
فطلع فيه هيك قال لي يا ابني ولو أنت بتسألني بتحترمني ولو هذا رب العالمين.
وهو منزع عن الظلم.
أول تاني شيء يا ابني أنت ما بتعرف شو يعني رب العالمين اللي وراها الحكمة اللي وراء هذا العمل. يمكن في محل 4000 مسلم بدون يأكلوا.
سبحان
يمكن
الله.
في يعني 4000 مسلم بدون يشتغلوا.
نعم.
هذه الأمور أنت ما تطلع فيها ولا تحكي فيها لأنه هيدي فوق قدرتك بالتفكير.
نعم.
فاترك هالمو يعني في اقناع، في اخذ وعطى، مش في صد، مش انه شو عم تحكي انت كفرت
يا لطيف.
وهون المشكله في بعض
هذه ظاهره انت كفرت قديش انتشرت كمان بمجتمعنا اللبناني.
انت اليوم بتفوت على بعض علماء الدين، بعض القله يمكن بتكون عم تحكي معهم او بتكون عم تحكي لهم بيقول لك تغري
كفرت
كفر.
لا بس هلا اليوم خاف شوي وهجها يعني.
لا والله بعد
شو شيخ حسن موجودة بس مش خافة شوي بفترة من الفترات كانت أقوى بكتير يعني.
المجموعة اللي عم يذكرها خافة ولكن في تطرف وتكفير بطريقة تانية.
طيب تفضل أستاذ سعد.
فلذلك أنت بدك تكون المثال والقدوة وبتبدأ من بيتك وتنشئ هذا الجيل ببيتك وتصبر. يعني لما أنت بدك تأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما فيك تأمره بالصلاة وما تكون أنت مثال صلي. نعم. ما فيك تقول له صلي وانت ما عم تصلي. طيب.
خبرني لما كنت بأمريكا من أجل هذه الزيارة المهمة، دعني أقول كما وصفتها حضرتك، كيف تلقيت الخبر؟ بس شوية المفتي الوالد
أولا هو الله يرحمه اتصل فيه قبل بأسبوع تقريبا وقال لي ابني ألغي كل الحفلات، لبنان دخل بنفق مظلم للأسف.
هي حفلات دعم وتبرع؟
دعم. إحنا كنا نعمل حفلات إفطارات وتيجي الناس تتبرع
حتى ما يفهمونا غلط.
لا 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 أكيد. هي إفطارات لدعم صندوق الزكاة.
نعم. قال لك يعني قال شيء لبنان دخل فيه،
قال لي دخلنا في نفق مظلم وأنا ما فيني أترك البلد لأنه الناس أنا ما أقدر أتركها لحالها.
سبحان الله.
وضع البلد كتير قصف.
قبل أسبوع.
قبل أسبوع تماما. والله يوفقك. شو بتعمل؟ الله يوفقك. وهذه كانت آخر مكالمة أنا وياه. وسمعت الخبر قاعد أنا بالليل يعني عم بتفرج على الأخبار على السي إن إن، عم شوف القصف ببيروت يعني شيء. وبتضايق أنا، فوت بنام بدق التليفون.
نعم.
حسني قلبي في شيء غلط، بمسك التليفون بيحكيني كلوفيس مقصود، كان هو سفير لبنان بالجامعة العربية بالولايات المتحدة بالأمم المتحدة.
نعم.
قال لي سعد بده يقول لي العوض سلامتك، قلت له شوفي قام سكر هو الخط، عرف انه انا ما معي خبر.
سبحان الله.
رجع تلفن لي وقال لي بدي رجعت تلفنت لك بدي اقول لك هيك 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 صار، ومن وقتها سبحان الله صار اللي صار.
سبحان الله. اليوم في نصب تذكاري يقام في
يعني بعد 25 سنة الحمد لله استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز العظيم.
حبيت بعد 25 سنة.
أنت سألت سؤال، لماذا الدولة لا تستنهض شبابها؟
يعني منيح بعد 25 سنة تذكروا يعملوا نصب تذكاري.
الحمد لله. شوف المال كتير موجود بالبلد بس عمين وضع بأمرار بالوزارات كلها حتى بأماكن مش بمحلها. في فساد غذائي وفساد بالمؤسسات يعني بدها استقامة. ورجعنا بنرجع لموضوعنا الأول اللي هو كيف تربي الجيال اللي تستلم المؤسسات اللي بتقدر تضمن حقك لما بتفوت تدفع الرقم المضبوط لحتى تاخذ معاملتك.
سبحان الله. نتابع تحية وبعد ودائما عبر إذاعة الفجر وباتصال سريع تحت الهواء مع النائب عضو في حركة حماس من غزة مباشرة السيد مشير المصري. يعني هو الآن بالتحديد تزامن الوقت ما بين إطلالته الصحفية على منبر إعلامي فضائي وبين إذاعة الفجر، يعني بعد دقيقتين أو ثلاث بالكثير إن شاء الله سيكون معنا مباشرة على الهواء. أستتبع حديثي مع فضيلة الشيخ حسن قاطرجي حول المعراج. يعني احنا وصلنا إلى ربط البراق وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كإمام مع بقية الأنبياء في الأقصى المبارك، وتحدثنا عن رمزية الأقصى وانتقال السيادة إلى الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. ماذا عن المعراج؟
من المسجد الأقصى عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، مر
أيضا على البراق؟
لا، هذا عرج به جبريل. هذا مصعد غيبي آخر. من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى.
يعني كانت وظيفة البراق فقط الإسراء.
نعم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المعراج وردت أحاديث صحيحة والآيات في سورة النجم من الآية 7 إلى الآية 18 كلها عن معراج النبي عليه الصلاة والسلام التي ختمت بقول الله تعالى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى.
نعم.
يعني في الإسراء رأى آيات من آيات الله لنريه من آياتنا، وفي المعراج ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. أهم ما يجب أن نستفيده نحن من المعراج بس، ولكن بدي أقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام التقى بعدد من أنبياء في السماوات السبع من آدم
غير الذين صلى معهم
بالسماء الأولى كما في الصحيحين وغيرهما بنبي الله آدم أبي البشر، السماء الأخيرة بسيدنا إبراهيم، ثم وصل إلى سدرة المنتهى، ثم إلى موضع يسمع فيه صرير الأقلام، يعني حيث يكتب على اللوح المحفوظ الأقدار. عالم غيبي مذهل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى فقط وصف ثمرها أنه مثل قلال هجر، ووراءها مثل
شو يعني قلال هجر؟
القلال جمع قلة، وهي الجرة الكبيرة مشهورة كان يؤتى بها من هجر من اليمن. وورقها مثل آذان الفيلة. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن ألوان ومشاهد، ما تحدث عن التفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها إلا الله من جمالها وأنوارها.
لماذا يعني سيدنا جبريل وقف إلى نقطة ما في هذه
لبيان
الرحلة؟
لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم المخلوقات على الإطلاق. يعني حتى جبريل على كرامته له حد. النبي عليه الصلاة والسلام صعد فوق ذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام رأى الجنة رأى عيان ودخلها،
الله أكبر.
ورأى عليه الصلاة والسلام النار ووصفها صلى الله عليه وسلم. لذلك اللي بيقول هي مع أنه يعني من موجبات العقل الإيمان بالحساب والجنة والنار، ولكن كذلك بالنصوص الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام نقل أوصاف المعاين والمشاهد للجنة والنار.
هذا العالم العلوي،
نعم، كما يسمى العالم العلوي، صحيح. شو نحن بدنا نستفيد؟ أنا برأيي هذه النقطة مهمة.
على أرض الواقع.
على أرض الواقع. أولا، كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضليته على سائر المخلوقات
عليه الصلاة
والسلام. صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تتحمل الأمة مسؤولية اتباعها لنبي هو أفضل الأنبياء، ورسالته ختمت الرسالات. وهذه المسؤولية مثل ما قلنا بدها خطة عمل، وبدها جدية، وبدها فعلا فكر واعي، حتى فعلا تأخذ الأمة دورها. لأن نحن الآن ما هذه، يعني إذا كان مراد هوفمان كتب كتاب الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود، نتفضل عفوا بالكلمة وناخذ نحن دورنا ونتحمل المسؤوليه.
قديش التشعيب اليوم اللي بيشتغلوا عليه يفكك الامه الاسلاميه؟
كثير يعني. نحن الان وضعنا،
يعني اذا قائدنا واحد اللي هو صلى الله عليه وسلم نبينا، يفترض ان يكون هو القدوه وهو الرسول المتبع.
ولذلك التزام هدي النبوه، وهو الحمد لله منقول وثابت، يعني السنه خدمت، هيدا هو الطريق الوحيد لإعادة جمع الأمة، بدليل أنه في حديث في سنن الترمذي بسند صحيح: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. السنة هون مش معنى المستحبات، السنة هدي النبوة في فهم الدين، وفي تجميع كلمة المسلمين، وفي إقامة الإسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
طب هون في هذا الجزئية أو هذه الجزئية شيخ حسن، يعني كثير من الناس نسمعهم إنه هاي سنة، يعني
أول بتقول سنة معناه تتركها،
إنه يعني هل هذا هو البلوى الشائعة؟ يعني إنه سنة خلاص أنا ما بطبقها، يعني برميها، إنه وكأنه من باب تمييز الفرض، بينما السنة إنه هاي سنة يعني نتركها. يعني
نبه العلماء إنه هذا مصطلح فقط عند الفقهاء، الفرض والسنة. السنة معناته إذا فعلها الواحد بيأخذ أجر، وإذا لم يفعلها ما بيكون وقع في حرام. أما السنة في المدلول في النصوص: عليكم بسنتي أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، يعني هدي النبوة، فهم النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام وطريقة تطبيقه للإسلام. وهو رسالة قيادة للبشرية. إذا ما فهمنا هيك ممكن فعلا عم نأدي دورنا في التعريف بالإسلام حقيقة.
طيب كيف يمكن أن نفهم المسلم بأنك تنتمي إلى دين إلى دين راقي،
نعم،
يختلف عن كل الأديان؟
أول شيء بدنا نرجع نوثق ارتباطنا بالقرآن الكريم. الله تعالى قال: لقد جاءكم من ربكم نور. فهذا الكتاب نور. أول شيء القرآن الكريم. نحن الآن حولنا القرآن إلى علاقة بسميها يعني الناس علاقة بركة، مش علاقة فهم وتلقي.
نعم.
هذا كتاب هداية، هذا دليل الله تعالى للبشر بكل أمورنا. هلا نشوف مثلا نحن في القرآن الكريم أطول آية، مش الحديث عن الآخرة، أطول آية في سورة البقرة قبل
سبحانه
من آية المداينة،
سبحان
صح
الله.
ولا لا؟ فإذا ترتيب أمورنا البشرية وفق هدي الله تعالى، هذا اللي بيصلح حالنا. نحن أمي ترتبط إلى العبودية لله، لذلك موضوع العروج، يعني عروجنا عن طريق الصلاة والصلة بالله عز وجل، هذا هو عروج هذه الأمة. وما ننسى أنه بالمعراج فرضت أعظم فريضة في الإسلام، وهي فريضة الصلاة. ولذلك الأمة بدها ترجع تعيد حساباتها في صلتها بالله، كثرة ذكرها لله تعالى، حسن إقامتها للصلاة وبناء على الصلاة في أحد علماء طرابلس اسمه الشيخ حسين الجسر،
نعم
الله يرحمه، في عنده كتاب اسمه إشارات الجماعة في إشارات الطاعة في صلاة الجماعة، وكتاب رائع جدا هو كتيب، ولكن كيف نؤدي صلاة الجماعة في إمام واحد ننضبط وراء تصرفاته، لا يجوز أن نتأخر عنه، لا يجوز أن نسابقه، كيف تنضبط الصفوف، كل هيدي بين كيف هي كل هذه الليلات رمزية كيف لازم تكون حياتنا الاجتماعية خارج الصلاة. فلذلك يجب أن نفهم ديننا على هذا الأساس، ليس هو مجرد شعائر.
طب شيخ حسن كمان نحكي شوي كلام منطقي، يعني اليوم عذرا بدي أقوله، يعني بس اليوم هناك الكثير من الناس بفوتوا ليصلوا بالجامع بتلاقيهم غير مقتنعين أصلا بالإمام اللي عينته دار الفتوى أو الأوقاف لإمامة هذا المسجد،
حتى نكون موضوعيين
يعني وواقعيين، كمان منطق ما بتلاقيه كمان هو مش منطق يعني، فبتلاقي المسلم
بس هذا السبب ليس فقط دار الفتوى وليس فقط الإمام، هذا سببه هو كيف نحن عم ننتج الدعاة. لما تكون المعاهد للأسف يعني بتمنى أنه يتغير الحال، والكلام ما بينطبق على الجميع، بس خلينا نكون واقعيين، معظم المعاهد الشرعية معاهد فاشلة. قل لي ليه بيكون الواحد ما قادر يفوت على الطب، ولا قادر يفوت على الهندسة، ولا قادر يفوت على الاختصاص بالعام العالم حقيقة، بيروح بيقولوا له فوت على كلية الشريعة. لما نحن طب ليه الواحد بده يعمل عدة اختبارات وصعبة حقيقة لاختيار النخبي والأذكياء حتى يفوت على الطب؟
يعني بصراحة ذكرتني بكلمة مشهورة بقولها دكتور أنس طبارة عميد الكلية، عميد كلية الشريعة، بأنه يا شباب نحن بحاجة إلى علماء يدخلون إلى هذه الكلية،
وليس
بحاجة إلى ما بقلد الخواريف. إيه؟ إنه نحن ما بحاجة لهول العالم، نحن بحاجة للعلماء. هذا يؤكد هذا الكلام.
طبعا. فلذلك لازم نتخير المتميزين وندفعهم إلى طلب العلم وأن يكونوا دعاة، حتى يكون طرح راقي، فهم عميق، قدرتهم على قيادة الجماهير. أعطيني الشيخ في مسجد إلا من رحم الله وقليل منهم، يعني الآن بدلك يمكن واحد أو اثنين بكل لبنان قادر أن يقود رواد المسجد.
صحيح.
في كل المجالات.
صحيح.
في البناء العلمي، في الإجابة الشرعية، في الرياضة للشباب، في استقطاب الشباب، في تنمية اجتماعية في المنطقة. المسجد هو مركز بناء، منه مجرد لأداء الصلاة، بدليل أنه ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
فهذا بصراحة منه موجود. فلذلك تحول حتى المسجد علاقة فقط أنه المسجد محصور بأداء الصلاة وانتهى الأمر، وهذا خطأ أنا برأيي.
لو بدشروه كمان إذا حابب يذكر الله هيك شوية
بالمناسبة، بحب أنه
بدشروه يعني من الجانب.
بحب حي من هذا البرنامج فضيلة الشيخ أسامة شهاب مسجد النورين، لأنه عيني ونموذج عن أداء متميز لدور المسجد في الحي.
حلو. وبضلوا مفتوح يمكن.
بضلوا مفتوح وفي الإمامة واستقطاب الشباب ومرافق متنوعة للشباب، وفي نادي وفي مسبح وفي خدمة للمجتمع، وفي يعني ما شاء الله
ما يوم يغضب عليها هلا كمان إذا
المهم
أستاذ سعد قديش كان الوالد بالحي؟ حلوة الفكرة، يعني بتحس إنه في مجتمع فعلا، يعني بتحس هو مرتبط إلى هذا،
في له دور غير الصلاة والصوم والمعارف في
على عظمة هذه الفرائض،
حركة حياتية.
ولكن حتى هذه الفرائض مرتبطة بواقعنا ومرتبطة بسلوكنا ومرتبطة بحياتنا الاجتماعية.
أكيد.
ما قال الله عز وجل قال إن الصلاة
والسلام كانوا تفضل
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الصلاة بس إنه خلص أديت الصلاة وسلمت وانتهى الأمر، بده يكون إلها انعكاس على حياتك.
هذا قديش أفضلية المسجد، يعني سبحان الله، مش هيك هو خير البقاع؟
طبعا ما شاء الله
سبحان الله
الروحانية.
أنا بدي استوحي من كلام الشيخ حسن،
في شيء اسمه كوميونيتي عند اليهود.
أه.
كوميونيتي بيعملوا كوميونيتي، بيعملوا لك البيت والمدرسة والسبا، محل ما واحد بيعمل.
طب معقول هن يكونوا فهمانين
هيدا المشروع؟ لازم تكون المجتمعات الإسلامية كلها هيك.
في شيء رابطهم
أكيد. لما أنا بكون عندي بيت، زوجتي موجودة، أولادي موجودين بهذا البيت، في عندي سوبر ماركت هناك، زوجتي بتظهر على السوبر ماركت آمنة وهي مرتاحة، بتفوت بتعمل رياضة، ابني بروح بيعمل رياضة إلى آخره، كل المستلزمات لهذا المجتمع موجودة بقلب هالكومباوند. الرجل بيظهر على شغله، في يمكن بص بياخده على شغله بيرجع بيجيبه، حياة منيحة. هذا الدور الذي يجب أن تقوم به.
تكامل وقيادة، قدر على القيادة.
ليش نحن فاقدين هذه الحياة يعني؟
لأنه ما في عنا ناس تفكر. في عنا ناس ما في إنتاج. في أنا بروح على الوظيفة. بياخد معاشي آخر الشهر ويعطيكم العافية. ما في إبداع. بدك أنت إنسان تعطيه معاش وعقد تفكيره. قديش أنت بتفكر بدي أعطيك. وهون عنا نقص. انه انت بتيجي بتقوله للإمام او للعالم بتقوله انت معاشك 300,000. طب هذا الزلمه طب عنده هلا
طالما عندك هذه الرؤية
طب هذا كيف بده يعيش
الشغل؟ ليه ما حاولت تغرسها بمجتمعنا اللبناني يعني
نحن؟
ليه ما حاولت انت
انا والله الله يرحمه الوالد بتعرف شو اشتغل وشو عمل
بس انا اللي بعرفه انا اللي بعرفه انت يعني اقدمت مره واحده على الانتخابات النيابيه ومن ثم ابتعدت
طيب.
لانك ما في
وارجو يا اخي ضلك مبتعد
اصحابك
ضلك مبتعد
اصحابك السوريين
اصحابي شو هالفهم هاي
سقطونا اول مره
ما كانوا راضيين يعني
ابدا
طبعا لانه ابن الشيخ حسن خالد
وبال 96 نفس الشيء ابعدونا عن ناحيه الرئيس
طلبوا منك تنزل تقابلهم بدمشق
انا ايه لما عملت انا اخذت عملت يومتها عملت مثل ما بقولوا بانر قلت فيه قدرك الشهادة وقدرنا متابعة المسيرة
حلو
وأنا قصدي أن نتابع مسيرة هذا الرجل اللي قضى شهيدا في سبيل الأمة والوطن
ما سمحوا لك ولا يعني بعتوا وراك ولا اتصلوا فيه
خلصت أنا هذا الشعار وانتهت الانتخابات بيبعت وراي غازي كنعان وأنا كنت اسمع بشيء اسمه غازي كنعان شو بده مني رحت استقبلني تفضل نعم
بعنجر
بعنجر شيء مرعب جدا أيوة صدقني شيء مرعب
وصف لي
حسب سعد.
يعني أنا كيف لقيت المنطقة
انا رايح على الطريق عم فكر طب شو بده مني شو عامل شو حكيت شو قلت بعدين شو بده يعمل اكثر شيء بيقتلني قلت له لزوجتي انا اذا ما رجعت بكون خلاص هذا هو الخلاص
أجلي.
ما في مشكله فرحت وصلت هوني بس انا وضعي يعني مرتبك جدا مش خوفا اني اقتل بس
ده كان عمرك بهداك الوقت
كان عمري بالهادي كانت بال92 كان عمري يمكن بال30
او 38
هيك شيء ف ضليت عم فكر على الطريق لو وصلنا عدد اهلا وسهلا تفضل عدد قال لي اهلا استاذ سعد قلت له اهلا فيك قال لي انت شو معنات قدرك الشهاده وقدرنا متابعه المسيره
هذا قديش كان الاستخبارات السوريه عندنا في البلد
صفنت انا فيه هيك يعني يا ريت الناس بتشوفني على التلفزيون كيف صفنت فيه طلعت انه طب شو هالسؤال هذا سخيف
شو قلت له
قلت له الله يرحم الوالد استشهد فهو كان قدره ان يستشهد والقدر هو من الله تعالى وليس من يد احد أنا لا أتهم أحد والله يعلم من قتله فقدره أن يستشهد وهذه إكرام وقدرنا متابعة مسيرة وأنا ابنه قدري أن أتابع مسيرته حتى يعني كل المعالم اللي تركها أني أنا أخدم الناس فيها قال لي دخلك عندك بنت أنت اسمها آية
حسبي الله ونعم الوكيل
أنا صعقت يعني سكتت اللي سواني قلت له نعم قال لي موجودة هي عم تتعلم بالآي سي قلت له نعم قال لي شعراتها شقر وصفها
الله أكبر
قلت له نعم قال لي عمرها 4 سنين قلت له نعم قال لي لازم تنتبه له وقام وقف وداني على الباب ظهرت ما بقى في ركاب لأن أنا قلت إنه مدش حيعملوا بنتي. بس أنا دغري رحت على المدرسة طمنت عنها. فتصور هذه الحياة.
حسبنا الله.
هذه الحياة اللي عشتها أنا حقيقة صحيح الشيخ حسن دفع أتمان بس الشيخ حسن يمكن كان أقوى مني. كان 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 جريء لدرجة إيمانه قوي جدا يمكن أنا ما قد إيمانه يمكن.
هلا المنصب كمان اللي كان فيه كان يخوله أن يتكلم بما يريد.
بس هو لا هو من 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 بداية عمره كان هيك.
شخصيته هيك.
مقدام.
حسن حاولوا كتير أن يستوعبوه ويستجلبوه ويحوروه ما أحد قدر له ليه لأنه هو كان مؤمن بأن بدوره كان مؤمن لوين رايح وكان عارف إنه أكتر شيء هذا اللي وصل له ولا لأنه طالب لا مال ولا أنا أطالب غنى ولا أنا أطالب مناصب وأطالب ولا شيء أبدا الحمد لله رب العالمين وحقيقة يعني كان حتى بالبيت مزعوجين منه أنت كيف طب ما بتعمل هيك بتعملنا هيك بصير هيك ما بصير هيك يقول لهم أبدا أنا علي علمكم وباقي أنتوا بتدبروا
بس سعد أنت بكل براءة تقدمت إلى الانتخابات النيابية ترشحت إلى الانتخابات النيابية في
أنا صراحة
بكل براءة بعد استشهاد
أنا صراحة العمل السياسي أنا كنت عايش بأمريكا وكنت عم بشتغل هناك ودرست هناك وخلصت، وكان دايما يقول لي بدك ترجع على لبنان. يا ابني هيديك مش بلدك، بدك ترجع على لبنان. أنا بعدتك
ما كنت عارف أنه النظام السوري حاكم البلد؟
بلا، قال لي أنت هونيك لسبب واحد، لتتعلم حتى ما تنخرط بالسلاح هون وبالتقاتل. وأنا بس أقول لك بدك ترجع.
كان هيك يقول لك؟
أبدا، بس أقول لك بدك ترجع. كنت أقول له أنا يا بابا عم ندفع أجار بيت كذا، وخلينا نشتري بيت نستثمر. اللي أبدا بيت ما بنشتري، بضل بدفع أجارات ليوم.
سبحان الله.
ضل. فهذا كان الشيخ حسن بفكره أنه أنت بدك ترجع على البلد تخده. أنا جيت بدي أعمل سياسي واقتصاد، صار عندي هواية من جلوسي معه ومعاشرتي له ومرافقتي له خلال كل السنوات أني أنا بدي أشتغل سياسي مثل ما هو عم يشتغل سياسي. قال لي يا ابني ليه بدك تدرس سياسي واقتصاد؟ روح دروس مهنة، عمول، مهندس، طبيب، شيء بيفيدك. سياسي لشو؟ قلت له يا بابا بدي أجعب أشتغل سياسي. قال لي يا ابني عمول أنت طبيب مهندس، وبعدين بتشتغل سياسي قد ما بدك. على كل حال أنا ما بنصحك تشتغل بالسياسي. قلت له طيب أنت عم تشتغل سياسي؟ قال لي أنا بشتغل سياسي على طريقتي. أنا ما بشتغل على طريقتهم.
حلو.
هدول السياسيين بعض منهم يتقنوا الدجل والكذب، وأنا لا،
كثير منهم هذا من لطفه.
وأنا
قديش كان فهمان
وأنا يا ابني صحيح. أنا بجيبهم لعندي ما بروح لعندهم.
حلو حلو حلو.
لذلك يا ابني أنت ما فيك تعملها لأنك أنت بدك تكون طالب الولاية. وأنت طالب شيء، أوعى تتصرف.
كانوا المشايخ بهذاك الزمن يتوقعون اغتيال الشهيد المفتي حسن خالد؟
ايه أكيد أكيد.
كل أوضاع البلد بعرف عشت تفاصيل الحرب اللبنانية.
كنت صغير شوي بالسن بس أنه مذكر وقت قامت بيروت وقام لبنان، خاصة المسلمين يعني وقت اغتيال، لأنه بذكر كنت صغير ورحنا العائلة كلها شاركنا بالتشييع.
وشيخ وإله بصمات في المساجد، في التدريس، في المعاهد الشرعية.
ما اشتغلت قبله شخصيات مثل الشيخ حسين تأميم. الشيخ حسين تميم اسمه؟
لا، الشيخ أحمد عساف.
وأحمد عساف والشيخ
حسن تميم مات. لا مات.
هو كان في سياسة يعني تصفية المشايخ العلماء في لبنان.
هي كانت كل واحد يخرج مثل ما تفضل فضيلة الشيخ، كل واحد يخرج عن إطار المشروع العام. يجب أن يعاد إلى هذا المشروع أو يخرج منه.
طب شيخ حسن، يعني حضرتك من الناس اللي يعني لا تخشى في الله لو ما تلائم، وبتحكي وبتعبر
و...
تلقيت شي تهديد بمسيرتك؟
طبعا استدعاني رستم غزالي.
استدعاك العنجر؟
لا، لا مش العنجر، هون في بالحمرة. كان عنده مكتب.
أي متى هذا؟
هيدا كان عام 1999.
وشو قال لك بوقتها؟
هلا هو بصراحة
شربوا شاي.
شربوا شاي. وسألني
شكلك استدعاك شو مرة.
أنا قلت يا رب بدي أخلص.
هو بيكفي بصراحة، بيكفي إنه كانوا يسلطوا في صحتنا الإسلامية مجموعة متطرفة تكفيرية، يسلطوها على الحالة الإسلامية المعتدلة.
يعني هذه قصة تكفيرية مش قصة جديدة.
قديمة.
فهيدي هي كانت
أنت كفرت وأنت كفرت يعني بهالمعنى.
خلاص ما في مزاح.
طيب معروفة هي.
استدعاك بحجة شو المغزى من اللي كان؟
بحجة إنه نحن عندنا مسار سياسي معين بدكم تنتبهوا إله. أنا
يعني ترعوه.
أنت بتتذكر شيخ حسن كان كافر بالنسبة بعض ال.
طبعاً.
كان كافر وبعدين فطروا الناس إجا وقت.
فهولي الناس السيئين اللي هن كانوا غطاء أمني وبيرفعوا تقارير ولا زالوا إلى المخابرات السورية.
طيب.
فهذا بيكفي تهديد لكل.
يعني أجاك تهديد مباشر ولا ضمني؟
لا، أنا كان يجي لعندي هولي المجموعة يتصلوا بزوجتي الله يرحمها.
الله يرحمها. توفت
رحمة الله عليها. يتصلوا فيها ساعتين بالليل والله العظيم. ويقولوا لها بدنا نعمل فيكم ونترك. نحن والله لا نتدخل بأحد. أنا مرة دعيت في صيدا إلى محاضرة عنوانها التكفير خطر وضوابطه.
نعم.
ما تطرقت فيها لأحدا إلا بينت ضوابط التكفير. أنه التكفير منه شربة ماء. هيدي المحاضرة
مش هيك بسهولة بنكفر الناس
يعني. طبعا أكيد. هيدي رتبت مسيرة من العداء. ليه؟ لأنه فتحت هؤلاء، أنا مع أنه ما سميت أحد. فتحت هؤلاء انه هو لمن الملتزمين بمنهج اهل السنه والجماعه.
سبحان الله،
تصور لوين. فهذه كانت حاله استمرت الى حين خروج القوات السوريه من البلد. ووضع البلد.
خبرني عن اللقاء بوقتها لما استدعاك رسول
الله. كان لقاء تقريبا ربع ساعة. هو حب إنه يوصل الرسالة بفضل الله بفضل الله.
هل اتصل
فيه؟ اللي عاش لأنه بعرف كان هذيك الأيام غازي كنعان كانت حالة رعب.
لو علي أنا ما تضايقت بس نعم. على بنتي قلت شو ذنبه؟
نعم. لا هي رسالة كان عم بوجه لك يا. اتصل هو في مباشرة فيك ولا عن طريق أحدهم؟
لا إجوا ناس من قبله أمنيين قالوا نحن من قبل رسم غزالي وفي موعد كذا تفضل بدك تحضر.
كنت الآن لا سمح الله ما يعملوا معك شيء؟
كيف؟
كنت الآن ما يعملوا معك شيء مثل ما صار مع أستاذ سعد؟
ما لا ولكن
يعني قال لازم إذا ما رجعت خلاص أنا
لا 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 ولا مر لي هذه الرسائل التهديدية ولكن كنت إنه متهيب اللقاء وإنه شو بده يصير وشو بده يفتح لي ملفات
هلا ببيروت شيء وبعنجر شيء
ثاني إيه صح ببيروت شيء وبعنجر شيء
أخطر بعنجر
يعني أنت اليوم
بهدك أنت حظك كبير
لا وبهدك الوقت كان خاص كنعان هو
هو المسيطر
هو
المسيطر قبل ما يتسلم رسول الله صلى الله
عليه وسلم كنت أخبار يعني كنت أسمع أخبار ناس ظهروا وما فاتوا وفاتوا وظهروا
على أي حال أنا بدي أقول قول الله تعالى بفضل الله تعالى هذا مبدأ في الحياة في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار هذا التهديد في الآخرة
سبحان الله
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار فالله عز وجل نهانا عن الركون إلى الظالمين
هذا قديش في دعم وقوة للإنسان المجابه
الله تعالى قال أليس الله بكاف عبده والله الله. الذي يلجأ إلى الله تعالى وهيدي من معاني العروج أن يكون في عنا عروج في حياتنا الروحية إلى الله سبحانه وتعالى نستمد القوة منه ونحتمي به ونستعين به والله عز وجل يجعل الحفظ ورعاية
آمين.
نحن وصلنا إلى ختام هذه الرحلة معكم ومع كل الإخوة الكرام يؤسفني انه يعني اتصلنا بالاستاذ مشير المصري من غزه ما عم بيتم التعليق للخط يعني ريت طلع معنا اول مره قبل ما يطلع مع اي وسيله ثانيه اعلاميه لانه عم نحاول كنا لمرات عديده بحسب ما عم بخبرنا زميلنا المخرج يحيى بس فشلنا حقيقه يعني انتم بتعرفوا انه في اصلا مراقبه اسرائيليه كمان على هذه الخطوط تحديدا التي يعني نتواصل معهم من فلسطين
انا بتمنى مداخله صغيره امتى مستحيل الوقت حتى اختم بفكره مهمه جدا
انا قبل ما نختم الفتره ككل بدي يعني حابب استوضح كمان من حضرتك مساله التصديق يعني لما اجى سيدنا ابو بكر وقال لكفار قريش في ذلك الزمن أنه أصدقه في أمر الأرض ألا أصدقه في أمر السماء هاي أتت أو هذه المقولة أتت من سيدنا أبو بكر بما هو مرتبط بالإسراء والمعراج قديش مسألة التصديق غاية في الأهمية مع بعضنا البعض كمسلمين بوقت منتشر فيه للأسف التكذيب والنفاق ولا تصديق يعني بيبقى والله ما هيك لا بتحلف له بكذا لا ما بده أنه لوين رايحين يعني ليش ما بنتعلم ما
تعرف كم مره احنا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول بصلاتنا تعرف كم مره
خمسة اثنين اذا بدنا نصلي السنن وفرائض كتير
تصلي انت بس الفرائض كم مره بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
2 ضرب 5 10 اذا بالتشهدين
هو بصراحة أخ حسام أول شيء التصديق هذا ركن الدين وحجر الأساس يلي ما عنده تصديق مع الله ومع رسول الله أساسا ما عنده دين هذا لازم ينعكس على العلاقة بين المسلمين ولكن هذا مطلوب من المسلم أن يكون فعلا هو صادق وصفة الصدق صارت للأسف عملة نادرة لأنه ما عم يترافق مع الدين تربية التربية عم نفقدها في بيوتنا وعم نفقدها في مدارسنا بل أحيانا في ثقافة يمكن على التلفزيونات والفضائيات وحتى بعالم المنافسة التجارية أنه أنت قد ما بتكذب بتكون شاطر أكتر
سبحان الله
هذه تفقد الثقة بين الناس الصدق كتير كتير
مطلوب. شاطر بيسموه
شاطر الفهلوي
كيف
تغيرت المفاهيم
موضوع الإسراء والمعراج وكل المناسبات الدينية الأخرى نحن ما بس لازم نتناولها حتى نستذكر التاريخ لازم تتحول إلى دلالات نستخرجها اللي برامج عمل هذا المطلوب
بشوف قديش مرق معنا رسائل يعني من شأنها أن يؤسس من خلالها على برامج عمل
طبعا وأنا بقول أنه الأحلام ما بتتحقق بالأماني ولا بالاحتفالات والأغاني لأنه أحيانا كتير بتصير ولا احتفالات عملنا احتفال ما كان أصحابي يحتفلوا بالإسراء والمعراج أنا ما عم بقول أنه ناخدها محطة للتذكير ولكن المشكلة أنه لما نقتصر عليها وما بنخرج من الاحتفال بنلاقي حالنا أنه نحن تقدمنا ووضعنا خطة عمل
يعني نفترض إذا أجرينا الاحتفال على الأقل نخرج بخلاصة بزبدة من شأنها أن تغير فينا شيء
كما حصل معنا الآن كمان بالنسبة للقرآن الكريم يتلى في المآتم وحتى والله سمعت مرة ومرتين ومرات مثلا بشارعنا يطلع القرآن الكريم مين
مات؟ مين مات؟
يا أخي والله القرآن
يعني أصلا هو نزل على الأحياء
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإذا نحن بحاجة إلى نقلة نوعية في علاقتنا مع ديننا، ابتداء من صلتنا بالله وصلتنا بالقرآن، كيف نفهم القرآن، صلتنا بالسنة، مش هي انتماء طائفة بشع قميء، إنما هي ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام القدوة. أنا بستغرب أنه وحدة بريطانية باحثة بحاثة كتبت كتاب محمد صلى، مع أنه ما أعلنت إسلامه، ويمكن تكون مسلم، محمد صلى الله عليه وسلم نبي زماننا.
حلو.
إيه والله
عليه الصلاة والسلام.
نبي زماننا، اسمه كارين أرمسترونغ.
ولما أسلمت؟
أنا حسب معلوماتي بتطبع كتبها، عندها كتب كتير، ما أعلنت إسلامها. في المناسبة كتير الغربيين بيخفوا إسلامهم.
طبعا أنا كمان بدي أسألك سؤال بالختام، ليش دايما تتتبع هؤلاء الناس الغربيين يعني من علماء وما شابه؟
بتتبعهم لأنه
ومرات كتير تستشهد بأقوال لهم.
فيني جاوب عنك؟
فضل.
لأنه بيكتبوا بالتجرد.
نعم. يعني أنا بقول لك مثلا في مستشرقة ألمانية علامة هيدي توفت عام 1999 وعاشت 90 سنة، حبت العرب واجت الى البلاد العربيه حتى توثق الحضاره الاسلاميه،
وكان دون غايه استشراق.
لا، ما الاستشراق له غايات. هي بالبدايه اجت بدها تتعرف. كتبت كتابها بالالمانيه وترجم الى اللغه العربيه، شمس الله تضيء ظلمات اوروبا.
حلو.
زغريد هونغ اسمها. وموجود بدار الافاق الجديده. كتبت في المقدمه، انا اول ما اعتب على قومي لانهم كانوا ظالمين للحضاره الاسلاميه وبيحرصوا انه يخفوا مخرجاتها حتى ما ينسب فضل الحضارة المعاصرة والنهضة المعاصرة والنهضة المعاصرة إلى الحضارة الإسلامية. هذا كلمتها في المقدمة.
نعم.
هذا من مثل ما قال منصفين. وفي ناس
أنا حبيت اللطش اللي أنت مرتها أساسا. يعني هذا دليل نحن عندنا ما بيكتبوا بتشرد، فيه هيك مواربة.
نعم. لا، لما أنت بتكتب أجنبي بيكتب عن التاريخ الإسلامي بيكون ما عنده غرض إلا أنه يكتب،
يعني مثل الطبيب والبروفيسور العالمي كوستاف لوبون الفرنسي يلي ألف كتاب حضارة العرب. تصور أنه فرنسي بيقول لك ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب.
سبحان الله.
أنا لم يعني شوف كتب إسلامية أمرار أنت بتقراها ما بتصدق أنه في فتاوى فيها، ما بتصدق أنت كإنسان عادي أنه ما رأيت الكتاب، ما رأيت بكتاب، يعني عقلك ما بيتحمل، ما العقل كمان
سبحان الله.
أنت الإنسان يستفتي نفسه أمرار. تستطيع أن تستفتي نفسك لما بتقرأ شيء منه طبيعي. لا
استفتي قلبك ولو أفتوك الناس
ولو أفتاك المفتون.
أنا بدي أشكركم حياة فضيلة الشيخ حسن القطرجي، نورتنا ونورتنا عقلنا وقلبنا. أهلا وسهلا فيك بإذاعة الفجر.
الله يرفعنا يا رب الصدى والإخلاص.
أمين يا رب. أمين. الله يطول بعمرك إن شاء الله فضيلة الشيخ حسن
القطرجي
الذي نعتز به كثيرا. أستاذ سعد أنت الصديق واللي مكانك في القلب
الله
أصلاً.
يخليك.
وأنا أقول لك من سنوات طوال يعني أي منبر أنا بطلع عليه معك كارت بلانش، الهواء مفتوح لحضرتك، لأنه أنت ربيب عائلة يفخر بها كل إنسان مسلم. أنت ابن البطل المفتي الذي أعلى كلمة الإسلام في
الحمد
زمن
لله. الحمد لله. الباطل. الله يجعلنا الخلف الصالح نستطيع أن نستمر بهذه المسيرة ونقدر نترك بصمة ولو صغيرة.
الله يوفقك يا سيدي.
إن شاء الله قدرنا.
بس كمان بدي أقول لك إنه اسم الله عليك يعني محلو. كل ما عم تكبر كل ما عم بتجوهر.
بصير عندي غرور داخلك تركني هلا.
أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد الدين خالد. أهلا وسهلا فيك وعظم الله أجركم من جديد.
كبرنا اليوم بهالمقابلة خاصة بوجود
الشيخ حسن.
الشيخ حسن حقيقة.
أهلا وسهلا
يا أستاذ
سعد. أنا بشكركم حياة نورتونا به. تحية وبعد ونورتونا في استديو إذاعة الفجر. شكرا للزميل المخرج يحيى طقوش. على أمل أن نلتقي مع الأستاذ مشير المصري، عسى ولعل أن نتواصل معه الأسبوع القادم إن شاء الله لنتحدث عن نكبة السبعة أو النكبة للذكرى السابعة والستين وليس نكبة السبعة والستين حتى ما تفهم غلط. على أمل كل الأمل أن نخرج بإيجابية عالية مما سمعناه في هذا الحوار بأن فلسطين قريبا إن شاء الله تعالى ستتحرر من دنس الصهاينة واليهود والإسرائيليين. شكرا لحسن المتابعة. ملتقانا سيتجدد نهار السبت القادم ضمن تحية وبعد ودائما عبر إذاعة الفجر. حسام العشري من وراء الميكروفون. دمتم في أمان الله.